أما بعد، في كتاب الله تبارك وتعالى نجد عرضا يعرض فيه ربنا تبارك وتعالى تقابلا بين صنفين اثنين. أما الصنف الأول فإنه صنف تلقى العلم عن الله فآمن به ووثق به واستسلم له، وأما الصنف الثاني فهو الصنف الذي وقف مع نفسه وأضاع صلته بالله. نقرأ هذا أيها الإخوة في نص من سورة مريم، يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا النص جمعا كبيرا من الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين جعلهم الله سبحانه أسوة ونبراسا للبشرية. فما ذكر القرآن الكريم نماذج الرسل من أجل توثيق تاريخي محض، لا، إنما كان يذكر الرسل من أجل أن يتأسى بهم ومن أجل أن يعتبر بأحوالهم. في هذا النص الذي أحب أن أقرأه أولا قبل أن نستعرض ذلك التقابل الذي ينقله إلينا القرآن الكريم، يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: واذكر، والمخاطب رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه وولاه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هكذا يختصر القرآن التقابل بعد ذكر هذه النماذج حين يقول سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، ثم يذكر الوصف المشترك للجميع وهو إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، ثم يذكر الصنف المقابل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولا بد أيها الإخوة من قراءة عاجلة نقرأ فيها هذا النص القرآني لنتأمل في بعض مفردات من نماذجه وبعض مفردات من معاني تلك النماذج. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، والصديق المستسلم المسلم لله تبارك وتعالى الذي لا يعتري قلبه تردد ولا شك، إنما هو مستسلم في ظاهره وباطنه لله سبحانه وتعالى. وقال نبيا وما قال هنا رسولا لينبهنا إلى الوصف الذي هو وصف العلم، فالنبوة علم بالله، أما الرسالة فإنها شريعة يبلغها للناس من أجل أن تكون قانونا منظما. فأشار إلى وصفين في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الوصف الأول وصف الاستسلام لله سبحانه في ظاهره وباطنه، والوصف الثاني الذي هو وصف العلم بالله، والعلم بالله يورث الخشية ويورث الاستسلام. إذ قال لأبيه أي وهو يدعوه إلى الله: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إنه مع ملاحظة رابطة الأبوة بينه وبين أبيه، لكنه يجده محتاجا إلى الله تبارك وتعالى، يجده منقطعا عن الله، يجده غافلا عنه فيدعوه إليه ليدله على الخير، لأن الخير كله إنما هو في الصلة بالله، والشر كله إنما هو في الانقطاع عن الله. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ولاحظوا كيف يؤكد القرآن الكريم وصف العلم، فبعد أن ذكر النبوة أكدها بالعلم، والعلم هو من النبوة، لكنه أراد أن يظهر الوصف: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. جاءني من العلم بالله الموصوف بالكمالات، الذي لا إله إلا هو، الذي له السماوات والأرض، الذي بيده مقاليد كل شيء وأنت منقطع عنه ومشغول بالأشياء المملوكة له سبحانه وتعالى. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، أي فاتبعني في هذا العلم بالله، اتبعني في طريق يوصلك إلى معرفة الله، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان. وهكذا يحذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه من تزيين الشيطان الذي يمكن أن يدخل على الإنسان فيقلب حقه باطلا وباطله حقا. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وبتزيينه وصحبته سوف يسوقك إلى معصية الله، لأن الوصف ينتقل بالصحبة الطويلة. عندما تكون للشيطان وليا سوف تنتقل أوصاف الشيطان إليك، فتكون للشيطان وليا لأنه عصي لله سبحانه وتعالى، وجاء بولايته للشيطان في الآية التي تتلو الآية السابقة في قوله: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان، فتكون للشيطان وليا. وانظروا كيف رتب هذا المعنى ترتيبا عجيبا. فما قال سبحانه وتعالى إذا كنت للشيطان وليا سيمسك عذاب من الرحمن؟ لا، قال إذا مسك عذاب من الرحمن ستصبح وليا للشيطان. وهكذا يفهم الإنسان في دلالة الآية قضية عجيبة، وهي أن الخذلان الذي هو من خلق الله سبحانه وتعالى، حين تكون بعيدا ومنقطعا وغافلا ستكون في الخذلان أيها الإنسان، وإذا كنت في الخذلان فأنت في عين العذاب. فأراد سبحانه أن يصور لك العذاب فاختصره بكلمات: إنه عذاب الخذلان. لا توجد سعادة أكبر من التوفيق، ولا يوجد شقاء أعظم من الخذلان. حين يكون الإنسان مخذولا، وما معنى أن يكون مخذولا؟ حينما لا يكون متوليا لله ولا يكون الله تعالى متوليا له، فيكون منقطعا عن الله، وإذا انقطع عن الله يكون مخذولا، لأنك إذا واليت الله تعالى وواصلته سوف ينعم عليك بالتولي والتوفيق، وإذا انقطعت عنه ستكون مخذولا، وإذا كنت مخذولا ستكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي؟ أبوه يقول بلسان نفسه المتمردة وشيطانه المزين: أراغب أنت عن آلهتي؟ هذه التقاليد التي ورثناها عن الآباء والأجداد. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. وها هو ينتقل من التهديد الكلامي والمعنوي إلى تهديد حسي بالعنف: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فيؤكد بتهديد معنوي آخر، قال: سلام عليك. وهكذا يمثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي هو أحد النماذج التي أنعم الله عليها، كما يذكر في هذا النص، يقول سيدنا إبراهيم لأبيه المتمرد المعاند: سلام عليه، لأن المؤمن لا يقابل السيئة بمثلها، المؤمن لا يصدر عنه إلا كل خير. سأستغفر لك ربي، سأستعين بالدعاء والتوجه إلى الله، لعل هذا الدعاء ينفعك وينفعني. إنه كان بي حفيا، أي بارا ولطيفا. إن العلم بالله أورثه هذه المعرفة، أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وأنه سبحانه وتعالى البر الذي ينعم عليهم في ليلهم ونهارهم. إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعلن البراءة من السبل التي تخالف منهج الله سبحانه وتعالى، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أتوجه إلى الله لأسعد، لأن السعادة هي في التوجه إلى الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، لأنني عندما لا أتوجه إلى الله سأشقى، وحين أتوجه إلى الله تعالى أسعد. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. انظروا أيها الأحبة، إنه يعرض عن والده فيؤيده الله سبحانه وتعالى بالولد، يعرض عن الوالد الذي يعادي الله فيكرمه بالولد الذي هو ولي الله. إنها قضية ينبغي أن يفهمها المؤمن. الله سبحانه وتعالى يخلف، وما تنفق من شيء فهو يخلفه. عندما تقدم من أجل الله سبحانه وتعالى شيئا وتصدق وتثبت في منهج الاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى، ستجد أن الله سبحانه وتعالى يؤيدك في كل الأحوال. وسوف نلاحظ هذه القاعدة والتكرار لهذه المعادلة في النص مرات ومرات. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إنه يذكر صديقية موسى ويذكر قربه ويذكر استسلامه ويذكر وصفه الذي يدل على أنه ليس من المنقطعين عن الله، إنما هو من المقربين. ثم يقول: وبأسلوب لا يراد منه العرض كما تقدم، إنما يراد منه تأكيل العرض السابق، فيقول: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وكنت أقول إن الله سبحانه وتعالى حين عرض لنا قصة إبراهيم أفهمنا أنه أعطاه بدل الوالد الولد، لكن أين البدل ها هنا؟ إن الذي يستعرض سيرة موسى عليه الصلاة والسلام يجد أن فرعون كان بالنسبة لموسى كالأخ، كان ربيبا فرعون الأب. فرعون الذي أرسل إليه موسى هو ربيب فرعون الذي التقطه، فرعون الذي أرسل إليه موسى هو ربيب موسى، وهو ابن فرعون الذي التقط موسى عندما ألقته أمه في اليم بأمر الله سبحانه وتعالى. فعاش موسى مع ربيبه، عاش موسى مع من هو في منزلة أخيه، مع الذي تربى معه في البيت الواحد. إنه فتح عينه على أخ له وهو فرعون. والله سبحانه وتعالى يحكي عن امرأة فرعون الأب: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فاتخذته ولدا، فكان في القصر موسى وفرعون، وألف موسى فرعون، وصارا يلعبان معا، وصار كل منهما يعامل الثاني معاملة الأخ لأخيه. وهذه قضية تحتاج إلى دراسة اجتماعية مطولة، لأن الله سبحانه وتعالى أخرج موسى من البيئة الضعيفة المزعورة ووضعه في بيئة قد تخلصت من الذعر والخوف. وليس هذا بموضوعنا في هذا اليوم، لكن ها هنا يخرج موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن صار شابا فيفقد من هو في منزلة أخيه في القصر، ثم يرسل بعد ذلك إليه رسولا. فها هنا نجد صورة قريبة من الصورة التي يقدمها القرآن عندما يذكر إبراهيم. إبراهيم يخاطب أباه، وموسى في الحقيقة ما يخاطب إلا من عاش عمره كله وهو ينظر إليه على أنه أخوه. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وها هنا نجد عوض الأخ أخا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فأكد على خلق من أخلاق الله، أي أراد أن يبين لنا سبحانه أن إسماعيل كان متخلقا بأخلاق الله، واختار من أخلاق الله سبحانه وتعالى صدق الوعد من أجل أن يعبر بالبعض عن الكل. وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. انظروا إلى المشهد: إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو أباه، موسى عليه الصلاة والسلام يدعو من هو في منزلة أخيه، إسماعيل عليه الصلاة والسلام يدعو زوجته. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة أزواج إسماعيل في حديث صحيح، لعل أكثركم قد قرأه عندما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزور ولده إسماعيل، فوجد زوجة إسماعيل سيئة الخلق متأففة من العيش وعندما سألها عن إسماعيل رأى منها ما لا يتناسب مع أخلاق النبوة، فقال قولي له يغير عتبة بيته. ولما جاء في المرة الثانية بعد أن فهم إسماعيل أن المراد طلق زوجتك هذه وتزوج غيرها، فلما فعل إسماعيل بأمر أبيه عليهما الصلاة والسلام، جاء في المرة الثانية فقال سلمي عليه وقولي له يثبت عتبة بيته. إذن السنة التي توضح القرآن تكشف لنا ما هو مخبوء في هذا النص القرآني، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فلم يكن إسماعيل عليه الصلاة والسلام يقف متفرجا، إنما كان يمارس الدعوة، كان لا يقف أمام الظاهرة السيئة موقف المتفرج، إنما كان يتابع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وها هنا ربنا سبحانه وتعالى لا يفصل لنا في قصة إدريس، لكنه يختصر، وهذا أسلوب القرآن، كلما أراد أن يصل إلى مقصود النص اختصر اختصر اختصر، فاختصر لنا في قصة إدريس، فبين لنا أنه شبيه إبراهيم وما ورد في القرآن، إنه كان صديق النبي إلا في اثنين، إبراهيم وإدريس. فاختصر لنا القضية، هو لا يريد أن يحدثنا عن تفصيلات حياة إدريس، ولا يريد أن ينقل لنا من الذي دعا، من الذي دعاه وما قصته، إنما أراد أن يذكره مثالا مدعما، فقال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. إذن قصة إدريس هي مثل قصة إبراهيم دون أن تعرف التفصيل، وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، رفع إلى السماء. وها هنا جاء التبديل، بدل الأرض السماء. كل النماذج التي يقدمها ربنا في هذا النص يترك شيئا فيعطيه الحق شيئا آخر، يترك الوالد يعطيه الولد، يترك الأخ يعطيه الأخ، يترك الزوجة يعطيه الزوجة، يترك الأرض يعطيه السماء ورفعناه مكانا عليا، يترك أهل الأرض فيصحب أهل السماء. ثم ينتهي القرآن إلى خلاصة فيقول أولئك الذين أنعم الله عليهم، أنعم عليهم بالتأييد، إنهم تولوا الله فتولاهم، خلاص انتهت القضية. أولئك كل ما تقدم مختصره أن هؤلاء مؤيدون من الله لأنهم كانوا أولياء الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أولئك الذين أنعم الله عليهم أي تولوا الله فتولاهم وأيدهم، من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. وها هنا يدرج أعدادا هائلة من النماذج ليقول إنها ظاهرة مستقرة. وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أما خروا سجدا فإنها تختصر الصديقية، لأن السجود استسلام، وأما بكيا فإنها تختصر العلم، فمقتضى الصديقية خروا سجدا، ومقتضى العلم خروا بكيا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالاستسلام لله أورثهم السجود له والاستسلام له، الصديقية أورثتهم السجود والاستسلام، والعلم أورثهم الخشية، فخلف من بعدهم خلف. وهنا يأتي الصنف المقابل، أضاعوا الصلاة، انقطعوا عن الصلة بالله، وقفوا مع المادة، وقفوا مع الأشياء، وقفوا مع المخلوق، انقطعوا عن الخالق، واتبعوا الشهوات، اتبعوا نفوسهم. وحينما يكون الإنسان منقطعا عن الله يجد نفسه منتظرة تنتظره من أجل أن تكون إماما، من أجل أن يتبعها في كل ما تمليه عليه، فسوف يلقون غيا، والغي الضلال. فكيف يقول الله سبحانه فسوف يلقون غيا؟ أي سيكون عذابهم في الآخرة الغي، وهم في الغي. نعم أيها الإخوة، الجهل في الدنيا سيقابله جهل في الآخرة. أول ما يبعث أهل الجهل بالله يقولون يا ويلنا من بعثنا، إنهم كانوا ينكرون في الدنيا وهم في غاية الجهل بالذي سيبعثهم، وأول ما يبعثون يقولون من بعثنا من مرقدنا. إذن هناك الجزاء من جنس العمل، فعقوبة الضلال ضلال، وقد صرح القرآن في هذا. اسمع، الغي الضلال، وفي موضع آخر يصرح بالضلال، يقول سبحانه فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. في ذلك اليوم الرهيب يكون الظالمون في ضلال مبين. وفي نص هو أصرح ولا يحتمل التأويل، يقول إن المجرمين في ضلال وسعر، والسعر الاحتراق. إن المجرمين في ضلال وسعر، إنه باللغة الطبية فاقد للتوجه، وهذا عرض من الأعراض يكتشفه الأطباء في بعض المرضى، يفقد التوجه في المكان والزمان، فيكون كالهائم على وجهه في الضلال فاقد للتوجه. نعم، إنه فقد التوجه في الدنيا فعوقب بفقدان التوجه في الآخرة. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أيها الأحبة، نحن في الأشهر الحرم، في أشهر الله التي فيها يتوجه إلى الله، التي هي أشهر التوجه، أشهر الحج والحج القصد، فالذي يحرم أن يكون في جسده في مكان الحج، ولا ينبغي أن يحرم من التوجه في شهر التوجه وأشهر التوجه إلى من هو رب السماوات والأرض، إلى من هو الإله المعبود في كل مكان. التوجه، وما أحوجنا إلى التوجه، التوجه وما أشد حاجتنا إلى هذا التوجه الذي تتصل فيه قلوبنا بالله وتتعلق فيه أرواحنا بحضرته. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.